أقيل عثرتي من هذه الزلة التي كنت أنا سببا فيها. إيه اللي يعمل الحكاية؟ الناس كانت في بغداد كل يوم يطلعوا إلى شرفات منازلهم وإلى أفنية بيوتهم ودورهم وإلى الخلوات ينظرون إلى السماء وهي يعني مغطاة بالحمام حمام الخليفة، وهو يتسابق بعضه كتل مع بعض جحافل من الحمام وزرافات وكده، ويتفرجوا عليه كل يوم. كانت فرجة ممتعة، الناس كانت تتمتع بها في العطاري، تفرج على حمام أمير المؤمنين على حمام الخليفة ده. فجه علشان يوم من الأيام جم يسألوا الله الحمام ما طلعش، يقعدوا يستنوا لحد غروب الشمس، كل يوم الناس تطلع الحمام ما طلعش الحمام ما طلعش. وبعدين كان الخليفة عمل ايه؟ أمر بذبح الحمام كله. ما دام الحمام ده سبب في أن واحد محدث يفتات على حديث رسول الله ويهرد فيه ما ليس منهم فلا بد أن أفضحه، فأمر بذبح الحمام كله. فيسأل الناس يقولوا الحمام بتاع الخليفة راح فين؟ يقول مغياث بن إبراهيم راح للخليفة وراح ناتج حديث ومع حديث على النبي أبو لمعة وراح جاي على رسول كذبة، فده أمر الخليفة بذبح الحمام كله. لحاه الله لا نذهب إلى مجلسه، لا تسمع حديث غياث بن إبراهيم، وهذا يقول لهذا وهذا يقول لهذا وهذا يقول لهذا، حتى إيه؟ حتى صار غياث بن إبراهيم سبة في نظر الناس ولا يذهب إلى مجلسه أحد، لا يذهب إلى مجلسه أحد. فيعني الحقيقة إن الخلفاء كانوا يطاردون هؤلاء الوضعين، يعني محمد بن سعيد الشام المصلوب الذي صلب على أبواب دمشق، كان صلب ليه؟ صلب على الزندقة وعلى وضع الحديث على الرسول، لأنه كان شيعي هالك مغالب مغالب الحديث، وكان يكتب على الرسول عليه السلام ويأتي بأحاديث بفضل أهل البيت ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في فضل فاطمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فضل علي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لدرجة أن واحد منهم مثلا يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل هبط بطبق من تمر الجنة. شوف بقى طبق من تمر الجنة، هبط بحاله كده من تمر الجنة، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان منه بضع فاطمة، يعني أكل منه فكان منه المني فاطمة، يعني بضع المني الذي انعقد منه خلق فاطمة وتخلقت منه فاطمة، عشان يقولوا إن فاطمة أصل نصف ساعتها نزل من الجنة. فقوم يعملوا ايه؟ يجيبوا الحكايه واصلوها، يجيبوها يعزونها الى طبق من تمر الجنه والنبي اكل منه. ها طيب، جبريل هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، وكانت فاطمه موجوده وكبيره وتدرج، وكانت فيعني يبقى ايه؟ حتى بيقولوا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. تذكر يا اخي ان فاطمه كانت مولوده وكانت موجوده وكانت واخد بالك وقت ما نزل جبريل على الرسول في اول ايه نزول عليه، فكيف تأتى هذا؟ دائما الكذابين ينسوا التاريخ والتاريخ يعني هو الذي يفضحه، تاريخه يفضحه. يعني الرجل اللي نقع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ اهدى جعفر بن ابي طالب الى النبي صلى الله عليه وسلم تفارج، فاعطى اصحابه واحده واحده واعطى معاويه 3 فرجلات وقال القلي بهن في الجنه. جعفر بن أبي طالب استشهد في جمادى الأولى من السنة 8 من الهجرة في غزوة مكة، ها أيوة قبل الفتح. ومعاوية أسلم من الطلقاء، أسلم في رمضان من السنة 8. بين إسلام معاوية وبين استشهاد جعفر، لما استشهد جعفر أولا ثم أسلم معاوية آخرا، بينهم بعض كم شهر مسافة، إذا لم يحصل بينهما تزامن ولا تعاصم في الإسلام، ما حصلش تعاصم في الإسلام بين معاوية وجعفر بن أبي طالب. وجعفر الطيار هذا كان مهاجرا في الحبشة، وجاء من الحبشة لا إلى مكة، ولكن جاء من الحبشة إلى المدينة، واخد بالك؟ فمن المدينة إلى مؤتة ومن مؤتة إلى الجنة، هذا جعفر. جعفر جاء من الحبشة إلى المدينة، ومن المدينة مباشرة إلى مؤتة، وذهب إلى مؤتة واستشهد وكان في الجنة بجناحي يطير به. والرسول عليه الصلاة قال إن له جناحين يطير به في الجنة. وسمى جعفر الطيار، جعفر ذو الجناحين، هذه القاب جعفر ذو الجناحين وجعفر الطيار. سيدنا معاوية كان قابع في مكة، قاعد في مكة لحد ما جه الجيش الداهم اللي دخل مكة، وقال من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فمعاوية كان بيته وداره كان مأوى للمستأمنين اللي بيدخلوا داره، وكان هو من الطلقاء. الرسول عليه الصلاة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وهو واحد منهم. يبقى فين التلاقي دولتين؟ لكن الكذاب الوضاع الهالك اللي يستجير الكذب على رسول الله من أجل أن يضيف منقبة إلى أهل البيت أو يضيف نعتا لهم وهم في غنى عن هذا، يروح كاذب مثل هذا الحديث. فمثل هذه الأخبار يكشفها التاريخ، التاريخ بيكشفها، والله سبحانه وتعالى يوضح أهلها. سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله.
بقيت أنواع الموضوع.
نعم.
بقيت أنواع الموضوع.
معلش، ما إحنا إيه لما نتكلم مش بقيت أنواع الموضوع، بقيت أنواع الضعيف. قلنا ما منه ما ليس حديثا ومنه ما ليس صحيحا. فما بعد الموضوع والمتروك يبقى ليس إيه ليس صحيحا. به ليس حديثا، المتروك ليس حديثا، والموضوع ليس حديثا. أما ما عدا ذلك فليس صحيحا. إذا كان في نكارة يرفض ولا يقبل. إذا كان في شذوذ واخد بالك وثبت عندنا يبقى يؤخذ بالمحفوظ، يؤخذ بالمحفوظ. ومعنى الشذوذ يعني إيه؟ معنى الشذوذ يعني أن يكون للحديث حديث آخر مخالف له هو أكثر صحة منه. والشاذ يكون صحيحا، الحديث الشاذ صحيح واخد بالك، ولكن تجرح هذه الصحة وينقلب الحديث من حديث صحيح إلى حديث مع ضعيف بوجود حديث آخر أصح منه وهو مخالف له. أصح منه إزاي؟ يعني ده رواه ثقة يجي الثاني يروي أوثق، أو ده رواه ثقة يجي الثاني يروي ثقتان من إيه أقران هذا الثقة، واخد بالك. فيسمى الحديث الذي تفرد به الثقة وخالف به الأوثق يسمى شاذا، ويسمى الحديث المخالف محفوظا. فلما يجي واحد يقول هذا حديث شاذ يقول له أين المحفوظ؟ علشان يحكم على حديث بالشذوذ لابد أن يكون مصاحبا معه الحديث الايه المخالف وهو الحديث المحفوظ. فمخالف الحديث الشاذ هو الحديث المحفوظ. فمن لم يكن عنده الحديث المحفوظ فلا يجرؤ على أن يصف حديثا بالشذوذ أبدا، يبقى الحديث باقي على صحته. وإنما يقال له شاذ عند وجود الحديث المخالف الذي يروى من طريق الآراء الأحسن أو من طريق العدد الأكثر. يبقى ده إيه؟ ده الشذوذ.
المدرج يا شيخ
الإدراج، الجزء المدرج ليس حديثا، الجزء المدرج ليس حديثا، ليس من الحديث. والحديث المقلوب، المقلوب لإيه؟ قال فإدراج فما قلب. المقلوب، المقلوب أيضا من شر أنواع الحديث بعد المدرج المقلوب، لأن المقلوب لما يقلب المعنى، يقلب المعنى يبقى إيه؟ يبقى ده إذا كثر القلب في الحديث وكثرت رواياته بعضها يرويه على هذه الصورة بعضها يرويه على هذه الصورة يبقى الحديث مضطرب. زي إيه؟ إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فليسجد كما فليبرك كما يبرك البعير وليبدأ بركبتيه قبل يديه
وليضع
وفيه وليضع ركبتيه قبل يديه. يعني هو المهم إيه في الخلاف بين يديه ركبتيه وركبتيه قبل يديه، واخد بالك. يبقى إذا صح أن الحديث وليبدأ بركبتيه قبل يديه يبقى الحديث وليبدأ قبل ركبتيه مقلوب، يبقى مقلوب. وإذا صح أن الحديث وليبدأ بيديه قبل ركبتيه يبقى الحديث بتاعه وليبدأ ركبتيه قبل يديه مقلوب. وإذا لم يترجح واحد منهما يبقى مضطرب، واخد بالك. إذا لم يصح واحد من الصورتين يبقى الحديث هي مضطرب. وهذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد أنه مضطرب، لأن الرواية الرواية اللي جاء هنا لا شيئة فيها لا شائبة فيها، والرواية دي لا شائبة فيها، ودي جاء من طريق صحيح ودي جاء من طريق صحيح، واخد بالك؟ فقال يبقى الحديث ايه؟ مضطرب، فلا يعمل بالمضطرب. وانت مخير بين ان تهوي بيديك قبل ركبتيك او بركبتيك قبل يديك، لان الجمل ما تقدرش تحدد هو بيبدا بركبتيه ولا يبدا بيديه، لانه لما بيكون واقف على قوائمه الاماميه فتبص تلاقي بينزل بص نازله بركبتيه، وبعدين ينزل بجسمه كله بعد ذلك الى الارض، وبعدين يروح في الاخر كان ركبتيه الى الارض. الجمل احنا لاحظنا الجمل انه بواقف كده وعايز ايه؟ وعايز ينام، فيبرك الاول بيديه، يبرك نص بركه واحده انه يعتمد على المرفقين، يعتمد على مرفقين، وبعدين يعتمد على مرفقين يروح نازل بجسمه الخلفي من ورا ويروح مرمي على الارض، وبعدين يروح تاني رجليه. فاذا قلت انه يبدا بيديه فانت صادق، واذا قلت انه يبدا بركبتيه فانت صادق، يعني دي تصح وتصح. فعلى اي حال
في ناس قالوا يا شيخ
انه ركبتين
في
يديه، يعني ما هو فيهم ركبتين وهو برك نص بروك، ايوه يعني ركبتين مش كده، برك الاول ايه؟ نص بروك، وبعدين البروك الكامل فين؟ لا بينزل جسمه كله، جسمه كله، وبص تلاقيه ايه؟ جسمه كله من خلف نازل الارض، وتابع رجليه ركب الورانيه، وبعدين يروح ايه؟ مدخل رجليه تحت ايه؟ تحت صدره. بعد دي اخر صوره بيعملها. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل. فالجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله جهاد باللسان، وجهاد بالسنان، جهاد بالسلاح، وجهاد بالقول. هذا جهاد وهذا جهاد. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا جهاد. واخد بالك؟ يعني تنفق لانه جاهدوا باموالكم وانفسكم، تتورع وتنفق للمجاهدين في سبيل الله فهذا جهاد. واخد بالك؟ يعني في ابواب الجهاد كثيره، تجاهد نفسك، المجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وليس صحيحا ما يقال رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، قيل ما الجهاد الاكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. هذا ليس له اصل وليس صحيحا، يعني ذا ليس صحيحا، ليس حديثا، او ليس حديثا يعني مما ينطبق عليه، ها ليس حديثا، لانه رجعنا من الجهاد منتشر على اساس الصوفيه، رجعنا من الجهاد الاصغر ويحددون الرسول رجع من غزوه بدر، رجع من غزوه معرفش ايه، وبعدين قام قال لهم رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاصغر، قيل وما الجهاد؟ قال له يا رسول الله وما الجهاد الاكبر؟ قال جهاد النفس. واحد مره عمل رساله في الجهاد في سبيل الله ياخذ بها دكتوراه، وبعدين كان جايبها لي علشان ايه؟ يعني اباشرها معاه. فلما جبت جاير عليه رساله في الجهاد، فاذا به يقول في المقدمه عن حديث ايه؟ رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاصغر. فقلت له قف عندك هنا الرساله بتاعتك دي في الجهاد الاكبر وفي الجهاد الاصغر؟ الرسالة دي في الجهاد، أنت تعني بها الجهاد الأكبر أو الجهاد الأصغر؟ إن كنت تعني بها الجهاد الأكبر فيبقى كتاب تصوف، يعني جهاد النفس من جهاد النفس، وإن كنت تعني بها الجهاد العدو فقد خست بها، نزلت بها، ولماذا يا أخي لا تكون من أهل العزائم وتروح ضايع الجهاد الأكبر فين؟ يعني إيه اللي يخليك يعني تتحك في الجهاد الأصغر ده؟ اتق الله يا شيخ، هذا ليس حديثا. طيب وكيف أصنع به؟ قلت الورقة دي كلها تتغير، روح اطبع غيرها. واخد بالك؟ ويشيل ايه الكلام الفارغ ده على انه ايه؟ على انه حديث، وهذا ليس حديثا. واخد بالك؟ انما الحديث الصحيح المجاهد من جاهد نفسه، وهذا ابلغ، المجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني ده مهاجر، من هجر ما نهى الله عنه مهاجر، لانه يعيش في مناخ وفي جو بعيد عن ما تهوي اليه نفسه، وما تنزع إليه من ممنوعات ومن أشياء لا تليق به فيهجرها، فهجرها هجرة. كذلك المجاهدة مجاهدة النفس أيضا هجرة، جهاد، لأنه هو يجاهد من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الحق، وإعلاء كلمة الحق في نفسه قبل أن يعليها في غيره أولى، فهو أحق بأن يكون يعني راية للحق من أن يكون معلن للحق وهو بعيد عن الحق.
طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للجهاد الأكبر والجهاد الأكبر.
نعم.
إذا كان الإنسان.
إحنا قلنا مفيش بقى جهاد أكبر
جهاد. قصدي يعني في الموضوع إذا قالها واحد مش ملم بالنسبة للمواضيع هذه فهل عليه إثم يعني ولا شيء؟
يعذر الجاهل بجهله، لكن نحن الآن في مقام العلم فلا تسأل عن نفسك قبل أن تعلم. نحن الآن في مقام العلم، وأما بعد أن نعلم معلش ما هو أكثر الناس ولا وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين، لكن إحنا إيه وقليل ما هم وقليل من عباد الشكور، وإن تطع أكثر فأضل يضلك عن سبيل الله. ما هو لابد أن يكون هناك قاعدة عريضة للجهل، والجهل حيعشش فيها، ما هو لازم يعشش في هذه الكثرة الكاثرة. ولكن الذين يعني يشرح الله صدورهم ويوجههم لمجالس العلم ومثل هذه الجنات الأرضية والملائكة تحفها، هؤلاء قليل ما هم. فمدام فيه ناس يشفعون للناس جهلهم ويشفعون للناس بعدهم عن العلم فحسبنا هذا، أما لا يهمنك بعد ذلك جهل الجاهلين، ربنا سبحانه وتعالى يعلم. وإذا استطعت أن تعلمهم فعلمهم. قل يا أخي هذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا. قيل ثم ماذا بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا بعد الجهاد وهو الآن مفروح ومعمول به والرسول عليه الصلاة والسلام مجاهد وهم جميعا على ثغور الإسلام؟ فقيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. حج مبرور يلي الجهاد مباشرة، يلي الجهاد مباشرة. فهذه هي إيه؟ هي الأعمال التي تعد من فروع الإيمان متفرعة من الإيمان، إنما الأصل فيها هو إيه؟ هو هذه القاعدة الإيمان بالله ورسوله. نعم تفضل.
الحديث قال الإيمان بالله وهذا في سيناء اللحن يتبع الرسول الصوفية والأخرين يقول على الصلاة وعلى الصيام ولا على الفقه ولا على الجهاد.
نعم.
ولما يقول كل يقول حضر أخر هذا اللمبة والعين والعين
يضرب يضرب بنفسه بالسيف، يضرب بنفسه بالسيف. وهل في حد من الصحابة كان بيروح للناس يقول لهم تؤمنوا بالله ولا تضرب نفسك بالسيف؟ يعني كان يقول للناس كده تؤمنوا بالله ولا تضرب نفسك بالسيف؟ ما نعمل ايه؟ معلش يعني احنا على كل حال بنناقش القضية، احنا لا نسمي احدا، من لا جعل نقول فئة ولا طائفة ولا صوفية ولا غير، احنا نسمي الفعل، يعني الفعل اما مذموم واما ايه محموم. فننظر في الفعل اي واحد يعمل، والله ان كان يسمى صوفي يسمى سني يسمى سلفي يسمى زي ما يسمى، انما ننظر في الفعل. اذا كان هذا الفعل مطابق للكتاب والسنه كان فعلا حسنا، واذا كان مخالف للكتاب والسنه كان فعلا قبيحا، واخد بالك؟ بس فحكايه يضرب بالسيف ياكل النار ياكل تعابين ياكل مش عارف ايه، ده محرقه وده جل وشعوذه، وليس هذا من اعمال المؤمنين. واحد بيقول انا شاب ملتزم واشعر باني على الطريق السليم جزاك الله خيرا، علما باني كنت اتلقى الارشاد والتوجيه من قبل بعض العلماء، قضيتي هي اني باني تعلمت طريقة الذبح وكنت اذبح ذبيحتي بيدي، وفي يوم من الايام توجهت الى سوق المواشي لشراء خروف فذبحت هناك، وفوجئت بان الذباحين بعد الذبح مباشرة يقوموا بكسر الرأس قبل أن تفارق الشاة أنفاسها، والبعض منهم يسلقها قبل أن تفارقه أنفاسها، وفي الحال توجهت إلى الذباحين وأشعرتهم بأن طريقة ذبحهم هذه خطأ وغير صحيحة فيما وغير صحيحة أن أشرح لهم الطريقة الصحيحة وما أمرنا الله به في الذبح، ولكن للأسف لم يقتنعوا بشرحي، وكان ربهم واحدا حيث قالوا لا نستطيع أن نضيع وقتنا بشاة واحدة وما هي الإنسان. طيب إذا أرجو أن تشرحوا للجميع كيفية الذبح حتى لا تقع مرة أخرى في الخطأ. يعني ده جاي في الفقه، ده باب الفقه وجاي إن شاء الله طريقة الذبح. جزاه الله خيرا. ما حكم ما يسمى بخلوع الرجل في مصر؟ خلوع الرجل في مصر يعني ده سؤال ما كانت مصر، يعني كان حقنا نروح نسافر ويقول لنا السؤال هنا، لكن معلش يعني صح انها يصحبه الجار، لا بأس ان يصحبه الجار. سئلنا عن هذا في مصر، ما اظن كان في الإذاعة، سئلنا عن هذا فقلنا ان خلوع الرجل الاصل ان كل مال يقبض، كل مال يقبض لابد ان يكون له سبب، اما ان يكون معاوضة عن طريق أثمان البضائع والتجارة، وإما أن يكون هبة، وإما أن يكون هدية، وإما أن يكون ميراثا وقبلة، وإما أن يكون قرضا، وإما أن يكون عارية. يعني لابد أن يكون هناك سبب في وصول المال. فهذا المال الذي يقبضه مالك العين، مالك الرقبة من المال، مقابل ماذا؟ هل أنت أعطيت المال ذهبية؟ محدش بيعمل كده. هل أنت أعطيت المال ذهبة؟ محدش بيعمل كده. هل أنت أعطيت هذا المال في مقابل الشقة؟ طيب وعقد الإيجار مش منصوص عليه في الإيجار؟ إيه معنى الإيجار؟ الإيجارة هي بيع المنفعة، هي بيع المنفعة. فأنت لما تيجي تأجر من واحد عين رقبة يبقى هو مالكها وأنت مالك المنفعة، يبقى هو أنت مالك إيه؟ أنت مالك المنفعة وهو مالك الرقبة. أنت ملكت المنفعة بموجب إيه؟ بموجب ثمن هذه المنفعة التي تدفعه مثانها أو مشاهرة أو مياومة زي ما يعجبك. أنت ملكت المنفعة بالأجر الذي تبذله للمالك. طيب الخلو ده يقع فين من هذه المعاوضة؟ هل في مقابل التمكين، في مقابل كونه مكنك من الرقبة فأنت تبذل له المال في مقابل التمكين، ومن لوازم الإيجار التمكين. فهل في واحد بيأجر عين ويبغي تكف عن العين الانتفاع؟ ما دام أجر الرقبة يبقى لابد أن يتمكن منه لأنه دفع ثمن المنفعة، فهل يطلب من المنفعة بعد أن دفع ثمنها؟ لا. يبقى إذن من لوازم الإجارة التمكين، من التمكين من الرقبة. فيبقى الخلو هو مقابل إيه؟ مش في مقابل شيء، ليس في مقابل شيء، لأن الإجارة عرفنا أنها بعقد وكل مدة لها ثمن، الانتفاع بالعين له ثمن والثمن مبذول. يبقى الخلو ده هو سحت وظلم، ليس له سبب. لكن إذا كان محل تجاري، هذا طبعا غير الشقة وغير السكن، إذا كان محل تجاري فالمحل التجاري له معاني أخرى تختلف عن السكن. من معانيه أن الذي يسكن في الدكان بيبذل في عملية، يعني يمكن أجره في وقت ما كان الحي لا يوجد فيه دكاكين، وبعدين الناس عرفت الطريق وعرفت الرجل وجت المحل وبقت تروح وتيجي، وقعد يمكن سنة، قعد ست أشهر، قعد سنتين، وهو ربحه قليل أو يخسر، حتى اشتهر المحل وعمل له إعلام وعمل له دعاية، فجات له الرجل وبعدين صبر لحد ما المحل المكان أو المحل اللي هو فيها أو المحيط اللي هو فيه تأهل بالسكان واقتز بالناس، وأصبح إيه؟ وأصبح هو بيربح، والمحل بقى مشهور وكتف الاسم ومجال الزبون بيجيله. فيبقى صاحب المحل او الحانوت التجاري يختلف عن صاحب الشقة اللي ساكن فيها، لان الحانوت ده يمكن يكون الساكن فيه ضحى كثيرا حتى عرف المحل، فلما جه واحد تاني ياخد منه المحل في مزايا هو اوجدها في هذا المحل معنوية ومادية تعود على الساكن الجديد اللي هيجي بالخير، وفي موانع تجعله يمتنع عن العمل لشيخوخة كبر في السن، او لانه يريد ان ينتقل الى حي اخر بكر لسه جديد يفتح فيه محل واسع والمحل هذا ضيق، فيبحث عن واحد يشتري منه هذا المحل، يمكن ياخذ في هذا ثمن للمنفعه اللي هتعود عليه مما كان من انشائه هو ومما اجراه الله على يديه. هذا يختلف عن السكنة، عن بيوت التي تسكن.
وإذا كان صاحب الملك هو صاحب الدكان هو اللي ياخذ الخلو؟
لا، ما إذا كان المحل لسه مبني جديد ما هو زي الشقة، ما هو عاوز ياخذ من كل حاجة بأجرها خلو. لكن إذا كان المحل كما قلنا واحد مستأجره عشان يروح يتنقل من هنا ويروح يفتح محل تاني، عايز برضو إيه ينفق عليه، يدفع اللي ساكن فيه من قبل منه خلو وراثة أو يؤسسه أو شيء من هذا، فهذا كله إيه؟ هذا كله جائز بين التجار وبعضهم. اللي هو إيه؟ لا، الملك ملوش دعوة، الملك لا يقبض شيئا من هذا.
باب شهرة المحل على يسموه تجاريا شهرة.
شهرة المحل دي ملك الساكن. نعم. أيوة، ما استغلال الحاجة حرام، يستغل الحاجة حرام. نعم. ايوه، مستغل الحاجه حرام، مستغل حاجه الانسان حرام. نعم.
مقابل تنازل عن نقطه يعطي الساكن السابق عشان يتنازع على المصنع.
ايوه ما يعطي الساكن السابق ما احنا نقول ما نديش لصاحب الملك
علشان يتنازع على المصنع.
ايوه ما المنفعه يملكها المستاجر لا يملكها صاحب المقر يملكها المستاجر فتنازله عن المنفعه يعني اللي هو الساكن يجوز لكن المالك لا يقبض يعني المالك بياخذ ثمن الايجار بيقول هل كان الاذان باسكان الله اكبر ام بضمها في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام هو ورد صورتين عند الرواه بالنسبه الله اكبر يعني الوقوف عليها يجعلها ايه يجعلها ساكنه وعند الوصل لما يقول الله اكبر الله اكبر يعربها بايه يعربها بالضم والمالكيه يقولون انها تعرف بالسكون حتى لو وصل الله اكبر الله اكبر فالمالكيه يقولون في الاذان الله اكبر الله اكبر ولو ايه ولو سكنها يوصلها والاخذون بالجمع بين التكبيرتين يقولون لابد ان تعرب كمبتدا وخبر والخبر يرفع بالضم فيقول الله اكبر الله اكبر وقالوا ان حديث عمر الذي قال اذا سمعت المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر فوصل التكبيرتين ووصلهما لا يكون فيه سكون لان السكون فيه لحن واخذ بالك الله اكبر الله اكبر ده ايه نعم
والاخيره
مذكوره ايضا الاخيره وقت اصل كل وقت يسكن عليه لكن لما يوصل مبقاش في وقت فلو الله اكبر الله اكبر يبقى اولا سكن في مقام الوصل ثانيا قطع همزه الوصل قطع همزه لما قال الله اكبر الله اكبر عشان عدم التقاء الساكنين فيمكنش يوصل هنا عشان ما يوصلش فيحرك الالف ويحرك الالف فيحدث فيها همزه فيقول الله اكبر الله اكبر واخد بالك وهذا عند الاخرين لحن فاظن ان الصواب هو الوصل الله اكبر الله اكبر نعم
لكن الحركة
ها اللي هي ايه
فتحة الله اكبر الله اكبر
ايوه ده لمن قال ان الراء ساكنة الراء ساكنة وما دام الراء ساكنة نريد ان ناتي بالالف بعدها لكن الف همزة الف موصولة فلما تكون تقول الله اكبر وعايز توصل الله اكبر وعايز توصلها بهمزة الوصل هتعمل ايه لابد ان ايه ان تفتح الراء فيبقى الراء هنا ساكنه وانما حركت الراء بحركه ايه بحركه باتصالها بهمزه الوصل تقول الله اكبر الله اكبر وهذه سوره ايضا وردت الفقهاء اعترضوا عليها لان بيقول الله اكبر الله اللي بيقول الله اكبر الله اكبر اصله هي عباره عن سكون الراء مع تعمد وصلها بالف الوصل فلما يوصلها بالف الوصل لابد ان ينفذ الراء يفتح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل في الأمثل أشد الناس بلاء الأولياء الأنبياء ثم إيه ثم الأولياء ها ثم الذي أيوة يعني يلو الأنبياء أيوة يعني الصالحين يعني طيب فيها ايه يعني
مثلا
نعم ها
هل ورد في الحديث كلمه اولياء
هل ورد في الحديث كلمه اولياء ما احنا قلنا ايه الحساسيه من اولياء دي ايه الاولياء دي ما احنا قلنا كل الناس في العالم كله اولياء كل الدنيا دي كلها
بس يعني يا شيخ عند الصوفي هذا عندنا معنى يعني
يعني قلنا ايه يعني هم بعد الانبياء الصوفيه هم بيرضوا يكونوا بعد الانبياء ده عاوزين يكونوا احسن من الانبياء بعد ايوه القنوت في الفجر ده جاي في الفجر واما حكم الاسلام في التصوف فده تكلمنا فيه كتير اذا كنت اريد اصلي ركعات في يوم الجمعه نافله فماذا تكون النيه فيها تكون النيه ايه نافله ينوي نافله واحد عايز يصلي مش بيجي الذي ياتي الى الجمعه قبل خروج الامام وشاء وصلى ما شاء الله له ان يصلي وكذلك مش ورد الحديث كده فده في صلاة النوافل قبل خروج الإمام هذه يثاب عليه ويؤجر عليه الحج لا يعتبر جهاد أصغر الحج يعتبر جهاد ليس فيه شوكة للنساء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما شافوا النساء جم طلبوا منهم يخرجوا للجهاد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لكنا جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور، لكنا جهاد لا شوكة فيه، أو في حديث أو في صيغة أخرى لكن جهاد لا شوكة فيه. هل صلاة التسبيح صحيحة؟ الإمام النووي ضعفه ويقول إنه مخالف لهيئة الصلاة، مخالف لبعض الناس يقول إن طرقه تحسنه، ولكن أنا لم أطلع على هذه الطرق. سأل يقول إن أحب أن أحب أن أعمل عمل لوجه الله تعالى، وعندما يراني أحد أحب أن يحمدني في نفسي فيذكرني بخير غير أني لا أقصد بهذا العمل الرياء، فهذا يدخل باب الرياء؟ لا أبدا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتطلع الفقراء فهو خير لكم. إشاعة المعروف بين الناس هذا مما يروح في النظر، وإما يجعل القلوب تألف الأعمال البارة والأعمال الصالحة. أنت لما تعمل عمل صالح حتى ولو أن تظهره للناس ليقتدي بك غيره، هذا نشر للمعروف وإذاعة له، واخد بالك؟ يعني ما فيش إيه، ما فيش جانب رياء. اللهم إلا إذا نوى الإنسان في قلبه أن يرائي الناس حتى يقول إنه جواد وإنه كريم وإنه معطاء، هذا شرك خفي، هذا شرك. لكن لو أنك قصدت بهذا العمل في إظهاره وإبانته للناس أن يقتدي الناس بك وأن يقتفوا أثرك وأن يتشبهوا بك وأن تشيع المعرفة في المسلمين وأن تشيع المعروفة بين الناس، لأن مجتمع المسلمين يشيع فيه المعروف ويشيع فيه عمل البر وعمل الخير، تؤجر على ما فعلت وتؤجر على حسن النية، على حسن نيتك، واخد بالك؟ يعني إيه؟ لا تقصد بهذا رياء ولا تقصد به وجاهة ولا تقصد به، لأنه تبقى عجلت إيه؟ عجلت مرادك في الدنيا وأخذت أجرك في الدنيا. نعم.
هو ما يتبع النية إنه يعمل للناس، لكن أثناء العمل هو يعمل للناس، لكن أثناء العمل يدخل عليه الشيطان فيقول الناس انظروا
إليه. لا يبالي بهذا. لا يبالي بهذا. المؤمن قد يجد أحيانا معاكسات من الشيطان، موسوسة من الشيطان، ما يبالي، لا يبالي بهذا، لا دام يعني يبتغي وجه الله تعالى. نعم.
ما
حكم
المتعمد الوضع في الحديث؟
أيوة. أما الإمام الشيخ أبو محمد الجويني فيقول أبو والد إمام الحرمين يقول إنه كافر، واخد بالك؟ وشيخنا الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله يعني تعصب له في هذا وقال والحق ما قال الإيه الجويني، والحق ما قال الجويني. فالشيخ أحمد شاكر وهو من محدثي هذا العصر قال والحق ما قال، يعني أن الواضع الذي يتعمد الواضع كافر، وإن عارض هذا يعني استعظمها شيوخ آخرون، يعني النووي والسيوطي عارضوا أن يكون كافرا وقالوا أنه فاسق، ولكن فسقه متفاعش، ولكن الجويني وجد من يسانده من المعاصرين، وان الذي يكذب على رسول الله متعمدا كافر، لانه لا يجد في قلبه شيئا من الحرمه، لانه معناه ايه؟ بيحيك الوحي، يعني بيخترع كلام على لسان جبريل، مش بس على لسان جبريل، بيخترع كلام الله انزله والله لم ينزله، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، واخد بالك؟ فده يعني
لكن الكفر هي مساله عقيده، فمثل نوح بن ابي مريم اللي وضع قضايا من القران وهو رجل مشهور.
ايوه، يعني هو كان بيقول ايه؟ ما دي بلاها، دي بلاها، ولعله كان لا يعرف الحكم. ليه؟ لانه لما سئل عن هذا قالوا له ازاي تضع هذه الاحاديث على رسول الله؟ فقال لهم انا بصيت كده لقيت الناس انصرفوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرفوا عن كتاب الله تعالى، انصرفوا عن القران، واتجهوا لفقه النعمان بن ثابت ومغازي بن اسحاق، سابوا ايه؟ سابوا كلام الله تعالى. فعملت الاحاديث دي وضعتها علشان ارغب الناس في القران، وقعد ينفش يقول الحديث يقول القران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره كذا اعطاه الله بكل حرف الف قصر في الجنه والف الف حوريه والف الف، يقعد يقسم في الجنه وينظم فيها ويقطع ويدي قصور ويعد فيها بالالوف وبتاع، ما بلاش كتر منه، هو دافع حاجه من جيبه هو عمال فأبو عثمة نوح بن أبي مريم كان يعني يعتبر، ولكن عذره أقبح من ذنب، عذره أقبح. لكن لو عرف الحديث بتاع الرسول من كذب عليه متعمدا، فهو هم قالوا إيه؟ ما هو لما يقول من كذب عليه متعمدا، قال لا أنا لم أكذب عليه ولكن كذبت عنه، كذبت له. أخذ بالك يعني هو عشان برضو الشيطان يكمل الحلقة. فما رفعت يقول من كذب علي متعمدا، فيقول أنا لم أكذب عليه ولكن كذبت له، كذبت لمصلحته. هو قال من كذب علي، ما قالش من كذب لي، من كذب علي فأنا لم أكذب عليه ولكن كذبت له. فالوضعين يعني بتجد يعني هنا العبان يحاول يتخلص
من كلام الجويني رحمه الله ما يكون عام،
ما يصح يعني هذا ايضا رائع. ما انا قلت ان العلماء رفضوا تفسير الجويني امثال السوفي، امثال النووي، امثال تقي الدين علي بن عبد الكافي، امثال الشيخ الاسلام تيمية، امثال ابن القيم، كل هؤلاء ذهبوا الى انها كبيرة من اكبر الكبائر، ولكن لا تخرج من المنزل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثياب من واحد الدم لأنه لا عذر له، يصلي ما معه
عن الناس
وعليه من الله. نعم وراءه فرضا أم في صلاة الجمعة يصلي بعض الإخوة خارج المسجد كثرة المصلين، ولكنهم يصلون أمام المسجد. هو في حالة التعذر وحالة الضرورة يؤخذ مذهب مالك فيها. مذهب مالك يجوز أن يتقدم المأموم الإمام عند الحاجة. نعم لكن عند الشافعية واحد يطلب من الله ان ينادوا له انتم كذلك ان شاء الله. ايوه هو يعني فيه كلام
هذا النفس العيوب وعبادته البدر.
نعم لا هو يعني هو ليس صحيح، لكن لو قلت اللهم اجرنا النار على سبيل الاطلاق على سبيل الدعاء ولا تتقيد سبع مرات في العشر مرات هذا ليس
كما العيسى كنت انكر ذكر والد والبعض صلى الله عليه وسلم صلى الله
عليه
وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أيوة قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحديثها يمكن أقوى من ده
عشر مرات. طب اللحية إيش حكمها اللحية حلقة
يدور بين السنة والفرض، يعني بين
اللي حلقها
يعني بين الكراهة والحرمة، والكراهة كراهة التحريم.
رزين او ابو رزين
لا رجعين صاحب مسلم
لأن السهاد
رجعين رواه
أفضل الأيام يوم الجمعة وضواف حديث مع هذا بعدين يقول لك وضواف قوم الجمعة فأعدل سبعين حجة رواه الرزين
رزين صاحب كتاب زيد بن ماجه يعني كجامع أصول جامع الأصول هذا زيد بن ماجه وحتى رزين فهو يعد في راجة بن ماجه ويمكن يكون أوثق من بن ماجه لكن ده الكلام في رزين شيء الكلام في الحديث شيء ثاني
طب الحديث هذا
هل هو الكلام في رزين بعوض الإسناد بتاع رزين
بارك الله فيك قبل شوية في الحديث تقول لا ينزه الله إلا محمد وأمته يعني قصدك بهذا أن
بعد ظهور الرسول عليه السلام يعني يوم بعث عليه السلام لم يوجد على وجه الأرض واحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته
لا إله إلا
الله ما كانش فيه واحد
يعني هذا ما ينطبق على الأنبياء اللي قبل
لا نتكلم وقت ما بعث الرسول عليه السلام
الحديث ده حديث يا سيدي
في حديث يقول جاء علي بن ابي طالب
رضي الله عنه قبلية الغشاء
الحديث اللي بيقول قسم اليهود الى 71
حديث صحيح
طيب فرنسا كان فرق وش قصده بالنسبه لامته قال كلها في النار الا واحده
ايوه ده انا اقول كذا لان امه محمد امه الاجابه وامه الدعوه فامه الدعوه يمكن ان تنقسم الى 73 وخمسه فرقه كلها في النار الا الامه الموحده هي امه الاسلام
ان كان على
ان انت الا نذير انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن